بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه. لا زال الكلام في تحقيق المصنف في القسم الثاني من الغرامة، وهو هذا القسم الثاني ما يغرمه المشتري للمالك الأصلي في قبال المنافع التي استوفاها، فهل يرجع المشتري على البائع الفضولي أو لا؟ ذهب المصنف إلى الجواز واستدل بدليلين وقع فيهم النقاش والأخذ والرد، وانتهى المصنف إلى تمامية كل من الدليل الأول والثاني، أي قاعدة نفي الضرر وقاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره. بقي في هذا المطلب وهو تحقيق الدليلين الأول والثاني نقطة واحدة فقط، وهي الجواب عن بعض الكلمات، الجواب عن الإشكال الذي ورد في بعض الكلمات لدليل الثاني وهو الغرور. المصنف يقول: مما تقدم في تحقيق تمامية الدليلين اتضح الجواب عن الإيراد الذي ذكره البعض في نفي صدق الغرور في المقام. وتوضيح ذلك أن يقال أن المشهور عندما قالوا بالضمان، المشهور في هذه المسألة كما تقدم المصنف عبر أقوى، وفي بعض التعبيرات مشهور، والبعض ادعى إجماع، المهم على أقل تقدير نقول الآن المشهور، فإن جملة من الأعلام إن صح أن نعبر عنهم بالمشهور قالوا بالضمان في هذا القسم الثاني، واستندوا أو استدلوا بقاعدة الغرور. وقد ناقش بعض الأعلام في ذلك في قاعدة الغرور صاحب الرياض وصاحب الجواهر. أما صاحب الرياض فناقش في قاعدة الغرور مناقشة كبروية، يعني قال أن الغرر يبتني على وجود الضرر، كما بينا في الدرس السابق أنه يقول قاعدة الغرور إنما تنطبق إذا كان المغرور متضررا دون ما لم يكن متضررا، وهو يعني هذا اللي يريد، هذا بيناه، وهو يعني أن صاحب الرياض يسلم بصدق الغرر أنه مغرور، أن المشتري مغرور، ولكنه لا يسلم أن هذا الغرر يستوجب الضمان، فهي مناقشة كبروية، يعني لا مناقشة صغروية، يعني لا يناقش في صدق ووجود الغرر، وإنما يناقش ما يترتب على الغرر. حاصل مناقشة أو نتيجة مناقشة صاحب الرياض أن المشتري في المقام مغرور ولكنه لا يكون مستحقا للضمان، الغار وهو الفضولي لا يضمن، لماذا؟ لعدم تمامية الكبرى. ما هي الكبرى؟ أن الغرر الموجب للضمان هو الغرر الملازم للضرر. هاي مناقشة منه؟
صاحب الرياض.
المناقشة الثانية مناقشة صاحب الجواهر، حيث سلم الكبرى وناقش في الصغرى، يعني سلم أن كل غرر يستلزم الضمان، ولكن قال في المقام لا غرر، لا يوجد غرر من قبل المشتري، هو أقدم، هو مع التفات وعمد أجرى العقد مع الفضولي، حتى لو كان جاهلا بالفضولية فهو قد أقدم على ضمان هذه العين بالثمن، وأقدم على ضمان كل ما يترتب على العين من فوات منافع وإتلاف منافع وما شئت فقل، فأي غرر في المقام. ولذا فصاحب الجواهر عدل عن هذا، ايش يقول عدل؟ عبارة المصنف حتى تصير واضح. صاحب الجواهر عدل عن مناقشة الكبرى التي في كلام الرياض إلى مناقشة الصغرى، أي قال بعدم صدق الغرر فيما نحن فيه. واضح إن شاء الله. أما المصنف فيقول اتضح مما تقدم صدق الغرر في المقام، فلا نرتضي، صنف يقول فلا نرتضي كلام الجواهر أثبت الصغرى بتقريب كلام المصنف الآن هذا، أن القدر المتيقن من صدق الغرار هو ما لو أتلف الشخص مال الغير لا بعنوان أنه مال الغير. شو نلتفت للتعبيرات؟ الغرار عنوان عام، قد يثبت في مكان لا يثبت في مكان، نختلف في صدقه في وجوده، لكن أكو قدر متيقن. صنف يقول هناك قدر متيقن في صدق الغرر وهو موجود في المقام فيما نحن فيه، وهو ما لو أتلف الشخص مال الغير لا بعنوان أنه مال الغير، مو بعنوان أنه ملك الغير وأنا أتلفه، وإنما أتلف مال الغير بعنوان أنه ماله، مال نفسه، بعنوان أنه يتلف ما يملك فيتبين أنه ملك الغير. هذا قدر متيقن للغرر، أن يأتي شخص ويعطيك مالا على أنه هدية وملك لك فتتلفه على أنه ملك لك وهو ملك للغير، فأنت أتلفت هذا المال، هل أتلفته بعنوان أنه مال الغير؟ لا، أتلفت بعنوان أنه لك، ثم يتبين أنه مال الغير. هذا أوضح مصادق الغرر. فلذا هذا المعنى وهو قدر متيقن في صدق الغرار، عليكم السلام ورحمة الله، هذا موجود ومتحقق في المقام. والخلاصة المصنف يقول أن قاعدة الغرور وقاعدة نفي الضرر جاريتان في المقام في القسم الثاني، وعليه الدليل الأول والثاني، يعني قاعدة نفي الضرر وقاعدة الغرور، شنو؟ كل منهما تام في إثبات الضمان على البائع، يعني جواز رجوع المشتري على البائع. قال وقد ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا وين؟ في صدق الغرر، في تصوير صدق الغرر، فساد منع الغرور فيما نحن فيه. يعني أكو عالم قال بعدم صدق الغرور في المقام، المصنف يقول مما تقدم من تصوير صدق الغرر اتضح بطلان من نفى الغرر، بطلان كلام من نفى الغرر. وقد ظهر مما ذكرناه فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض اللي هو من هذا البعض صاحب الجواهر، حيث هات توضيح المصنف يوضح كيف استفدنا أن صاحب الجواهر ينفي صدق الغرر. قال حيث عدل صاحب الجواهر في رد مستند المشهور، يعني صاحب الجواهر في مقام مناقشة دليل المشهور وهي قاعدة الغرور عما في الرياض عدل، شوية العبارة بها دمج، حيث عدل صاحب الجواهر في رد مستند المشهور وهو قاعدة الغرار عدل عما في الرياض من منع الكبرى. يعني أبو الرياض منع الكبرى، صاحب الجواهر شنو إجا؟ عدل من منع الكبرى إلى منع الصغرى. سلم الكبرى. صاحب الجواهر قال كل غرر يستلزم الضمان. نعم المغرور يرجع على من غر، كل مغرور بمجرد صدق الغرر إذن أكو ضمان، سلم الكبرى. لكن وين ناقش؟ يقول غرر ماكو، لم يصدق الغرر في المقام. حيث عدل صاحب الجواهر في رد مستند المشهور عما في مناقشة صاحب الرياض من منع الكبرى إلى منع الصغرى، يعني منع الصغرى يعني عدم صدق الغرر. فإن الإنصاف بيان وجه الظهور، بيان وجه ظهور كلام الجواهر في منع الصغرى. فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف، الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع اللي يعني يجب ضمان وبالتالي رجوع المشتري على البائع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، يعني غير واضح سعة وضيقا. مصنف يقول سلمنا معك يا صاحب الجواهر أن مفهوم الغرور شنو؟ غير واضح سعة وضيقا، أطرافه مو واضحة إلا أن المتيقن. بالتالي إذا عندي مفهوم بإجمال أو قضية بها إجمال، وكيف نخرج من هذا الإجمال؟ نأخذ القدر المتيقن، إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير بل قصده إلى إتلافه أو إلى إتلاف مال نفسه أو مال من أو مال من أباح له الإتلاف. نرجع نعيد هالعبارة، إلا أن المتيقن منه من الغرور، ما هو القدر المتيقن؟ ما كان إتلاف المغرور يعني المشتري لمال الغير، أن المشتري يتلف مال الغير وإثبات يده عليه، يعني خلي يد المشتري يجعل يده على هذا المال لا بعنوان أنه مال الغير. أنا ما أجي أكل الطعام وأنا أعلم أنه لزيد، وإنما أنا أكلت على اعتبار أنه لي ملكي، فما أتلفت بعنوان أنه مال الغير لا بعنوان أنه مال، بل قصد المشتري، قصده هو منه، قصد المشتري إلى إتلاف مال نفسه، هو كان قاصد أن يتلف ملكه حينما شرب الحليب. من الواحد يسأله يقول له هذا الحليب ماله، يقول له بقرتي اللي اشتريتها، اشتريت بقرة بها حليب، فهذا حليب مالتي بعد ما شربته، بين أنه هذا الحليب من بقرة هي ملك لغيره، أو أتلف مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، كما في الضيف. الضيف خمام من أجي ضيف يمك بالبيت مو تملكني الطعام اللي تنطيني إياه، إباحة أن أكل. فإذا أكلت الطعام الذي أباحته أنت لي، ثم تبين أن هذا الطعام ليس لك وإنما ملك الغير، فأنا أتلفته بعنوان أني أتلف مال المبيح، فيتضح أنه مال الغير. قال فيكون منه المشتري فيكون المشتري غير أو غير قاصد، فيكون المشتري غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم القاصد. هاي دريتها المصنف يقول بالمكره أكو كلام أنه مغرور وبالتالي أكو ضمان، عفوا مو أنه مغرور، أكو كلام على أنه ليس هناك ضمان على المكره، لابد أكو ضمان على المكره، ما نحن فيه من هذا القبيل، ودليلهما كما تقدم في الدرس السابق واحد. صار واضح إن شاء الله؟ هذا كله مضاف. إلى هنا قلنا تم الكلام في الدليل الأول والثاني، لا يصير عندنا اشتباه. الأدلة الأربعة السابقة اللي ذكرناها في الدرس السابق لا لأجل إثبات رجوع المشتري إلى الفضولي، وإنما كانت لإثبات أقوائية السبب من المباشر في إثبات الضمان، هذا مجرد كان مطلب فرعي. الآن إلى هذه العبارة لله الحمد والمنة والشكر والتفضل، تم الكلام في الدليلين الأول والثاني، كان كلام طويل فيهما. الآن يأتي المصنف إلى الدليل الثالث، على ماذا؟ على جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي في القسم الثاني. على القسم الثاني واضح مظهر مكررة. شنو هذا الدليل؟ قال صحيحة جميلة من دراج، كن نستذكرها نقراها، خلنا نرجع نقراها كما في الهامش يقول في صفحة 494 إذا نفس كتابي، هذه بالفقه كون نتعلم هيك قضية، وهي كلما أردنا أن نستدل برواية معينة بحيثية ما هاكون نرجع نقرأ الرواية نشوف فعلا موجودة هي حيثية أو لا. الآن راح نقرأ الرواية نخلي في بالنا شنو هي مصداق، يعني يمكن أن تكون تطبيق للقسم الثاني، يعني أن المشتري يجوز الرجوع في المنافع التي استوفاها وغرمها للمالك الأصلي أو لا. قال عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، فصار خلاف ترافعوا للإمام، قال الإمام يأخذ الجارية المستحق، المالك اللي إجا ادعى يأخذ الجارية ويدفع إليه المبتاع عن المشتري قيمة الولد، المن ينطل المشتري قيمة الولد للمالك الأصلي، ويرجع منه المشتري على من باعه، يعني يرجع على البائع الفضولي، بمن يرجع؟ بثمن الجارية، هذا مو مطلبنا، وبعد وقيمة الولد التي أخذت منه، المشتري يرجع على الفضولي بقيمة الولد. تذكرون سابقا كان عندنا بحث أنه قيمة الولد أو حرية الولد منفعة راجعة للمشتري أو لا، لأن هو إذا هذا الولد بالتالي حر، أبوه منه؟ نفس المشتري، هو اللي أولد الجارية، جارية أم الولد راحت مع المالك الأصلي، هذا الولد لمن يصير؟ من يأخذه؟ المشتري، هذا ابنه. لكن على اعتبار ولد حرا من الأمة فيكون قد فوت على المالك، مالك الأمة منفعتها، إذ لو كانت الأمة وطئت من عبد لولدت عبدا، وين اللي ملكه؟ المالك الأصلي، فيصير عنده أمة وعبد. لكن الآن بسبب المشتري صار عنده شنو؟ بس الأمة، ولدت وما أخذ الولد، فأكو منفعة فاتت، فيدفع قيمة الولد الحر الذي لو كان عبدا لكانت له قيمة. هاي قيمة الولد اللي من يدفعها؟ المشتري يدفعها إلى المالك الأصلي، وبالتالي هو خسر لو ما خسر، فيرجع المشتري على الفضولي في قيمة الولد. هنا نجي شنو نقول؟ الاستدلال فيما نحن في هاي الرواية تصلح دليلا لما نحن فيه، إذا كان شنو؟ إذا قلنا بأن الولد شنو؟ منفع، ولو كان الولد لا يعد منفعتان، بعد الرواية تصلح دليل في المقام؟ ما تصلح، شوي خلي بالك يمين. احنا في القسم الثاني شنو كلامنا؟ منفعة استوفاها، يعني أن المشتري حصل على منفعة وأعطى في مقابلها شنو؟ ثمن أو قيمة للمالك الأصلي. أما إذا كان المشتري قد دفع إلى المالك الأصلي غرامة ولم يكن في مقابلها شنو؟ منفعة. هذا القسم الثاني بعد له القسم الثالث. القسم الثالث بعد ما تصلح دليل فيما نحن فيه. إذن الاستدلال بالرواية، الاستدلال بهذه الرواية موقوف على أن يكون الولد منفعة للمشتري، لتكون الرواية قد أثبتت جواز رجوع المشتري إلى الفضولي في الغرامة التي دفعها المشتري إلى المالك الأصلي، وكان المشتري قد استوفى تلك المنفعة. فلا بد أن تكون حرية الولد أو أن يكون الولد منفعة للمشتري. صار واضح إن شاء الله؟ إذن بعد ما قرأنا الرواية تقريب الاستدلال يكون بها تقريب الاستدلال بصحيحة جميل بن دراج على جواز الرجوع في القسم الثاني، هو أن يقال بناء على أن حرية الولد نفع راجع للمشتري، والإمام عليه السلام حكم بجواز رجوعه، رجوع المشتري على الماء على الفضولي بقيمة الولد، فتكون الرواية دالة على مدعانا صريحة، صريحة بعد لا أولوية ولا التزام ولا تضمن، لا هي تماما بعد. لكن إيش نحتاج مشايخنا؟ إيش نحتاج؟ إثبات قضية واحدة فقط وهي أنها منفعة له منفعة. ولذا يقول المصنف وكون حرية الولد منفعة راجعة للمشتري هذا مجرد احتمال في الرواية. يؤيد هذا الاحتمال ما ذكره المحقق في الشرائع. خلاص شلون هذا ذكره في المحقق في الشرائع؟ يقول المصنف في الشرائع في باب شنو عبر عنه المصنف في باب الغصب، في باب الغصب هناك مطلب بينه صاحب الشرائع المحقق الحلي في هذه الرواية، وبعد أن أكمل الكلام قال وفيه احتمال آخر. هو بين شيء آخر صاحب الشرائع وختم كلامه بأنه شنو فيه احتمال آخر. الشهيد الثاني في المسالك اللي هو شرح على الشرائع شرح هذه العبارة، وعبارة قول المحقق وفيه احتمال آخر، هاي وفيه احتمال آخر. الشهيد الثاني شنو قال؟ قال مراد المحقق من الاحتمال الآخر أن الولد منفعة للمشتري. صار واضح؟ المصنف يقول بناء على شرح الشهيد في المسالك لقول المحقق نبني هذا الاستدلال، تمام؟ لكن بالأخير المصنف يقول فتأمل أو فيه تأمل، مو؟ لماذا؟ يقول لأن صاحب الجواهر اللي هو الجواهر أيضا شارح علما للشرائع، طبعا شارح لكن بمعنى الاستدلال الموسع، لكن هو يشرح العبارة وبعدين سيأيدها ينقضها. أشكل على الشهيد الثاني وقال مراد صاحب الشرائع مراد المحقق من قوله وفيه احتمال آخر ليس بمعنى أن الولد منفعة للمشتري، وإنما بمعنى آخر وهو أن المالك لا يرجع على المشتري وإنما يرجع على الفضول مباشرة. احنا مو قلنا اكو عندنا مرة عبرنا مصنف عبر ضمان وقرار ضمان أن المالك الأصلي مرة يرجع على الفضول مباشرة، يأخذ كل خسائرة، لأن هو بعد الفضولي هو السبب. ومرة المالك الأصلي يرجع على المشتري، إذا رجع على المشتري المشتري يرجع على من؟ صاحب الشرائع المحقق شرح الرواية شرح المطلب بأن المالك الأصلي يرجع على المشتري والمشتري يرجع على الفضولي. بعدين شنو قال؟ وفيه احتمال آخر. الشهيد الثاني قال احتمال آخر يعني أن المنفعة الولد منفعة للمشتري. الجواهر يقول لا، مو هذا مراد المحقق، مراد المحقق أن الاحتمال آخر يعني أن المالك يرجع على الفضولي مباشرة، مو يرجع على المشتري والمشتري يرجع على الفضولي. إذن الرواية هي من البداية بها احتمال، مجرد احتمال. هذا الاحتمال اختاره المحقق في الشرائع اعتمادا على شرح الشهيد، انه بيجا صاحب الجواهر لم يقبل بشنو بكون المحقق يراه احتمالا وعليه. فالرواية ليست واضحة الاستدلال على ما نحن فيه. قال نعم
المالك الخيار الرجوع على الفضولي أو من أتلف المال.
وفيه احتمال آخر وهو أنه يرجع على الفضولي مباشرة، ماكو بعد ماكو مخير.
يعني نفل الخيار.
أي؟
هل المسائل اللي اعتمدت على أنه المالك هو مخير هاي كلها؟
مو مطلقا في هذه المسألة، في هذه مرة نقول مخير وما نقول لا، علشان نرجعك للمشتري والنوب نرجع للمشتري لل.
شنو الخصوصيه اللي بنى عليها
استاذ بعد صار شرح شرائح؟ شنو علاقه؟ احنا الان كلامنا بالروايه، الروايه الاستدلال بها يبتني على ان الولد نفع للمشتري، هذا احتمال في الروايه انه لو نفع لو مو نفع. كيف تثبته؟ المصنف يقول خلينا نجيب تأييد محقق هو مو فقيه مو، اذا كان المحقق يرى هذا احتمال على قد تقديري يأيدنا. ما بقت هيك شيء حتى هذا الاحتمال تبين شنو المحقق ما يريده. قال هذا كله مضافا الى ما قد يقال. هاي خلاص هو سقط الدليل بهاي ما قد يقال، يعني ما قبل دليل من دلاله روايه جميل ابن دراج المتقدمه بناء على ان حريه الولد منفعه راجعه الى المشتري. بناء على هذا وهو يعني كون حرية الولد منفعة راجعة للمشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب. لكن انت راجعت المشتري، انت المصنف انت حققت هذا الاحتمال؟ يقول لا، بناء على تفسير المسالك وفيه تأمل. صار واضح بعد شنو التأمل؟ صار واضح ان شاء الله. ثم أن مما ذكرناه هذا تمام الكلام في القسم الثاني والثالث، خلصناه. الآن نجي إلى القسم يا قسم
الأول.
شنو القسم الأول؟ ما يغرمه المشتري للمالك الأصلي بإزاء العين، بإزاء المبيع، واللي ذكرناه في محله والمصنف أيضا يكرره في المقام. بمعنى شنو؟ كما لو اشترى المشتري العين من الفضولي بعشرة دنانير وكانت القيمة السوقية حين العقد لتلك العين 20، وتلفت العين عند المشتري ورجع المالك الأصلي على المشتري بال عين، فكم يأخذ المالك الأصلي من المشتري؟ يأخذ القيمة السوقية، القيمة الواقعية، وهي 20 أو وهي 20. يأتي السؤال، هل المشتري يرجع على الفضولي في هذا القسم أو لا؟ سمن يرجع بعد يجي الفصل، يرجع بكلهين بعضهين. بالتالي في هذا المال الذي دفعه لا في قبال المنافع المستوفات كما في القسم الثاني، ولا في قبال المنافع غير المستوفات كما في القسم الثالث، لا، في مقابل العين. غرامة دفعها المشتري في مقابل العين، كما في شنو أن تتلف العين وقيمتها الواقعية يأخذها المالك الأصلي. يرجع المشتري على على الفضول أو لا يرجع؟ واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى، تصوير محل البحث. النقطة الثانية، يقول المصنف في المقام حيثيتان في البحث، فتارة نتكلم عن الثمن المسمى في العقد اللي هو العشرة، وأخرى نتكلم عن الزيادة عن الثمن المسمى. المشتري اشترى الكتاب من الفضولي بعشرة دنانير، هذا ثمن مسمى، وهناك عشرة إضافية دفعها إلى المالك الأصلي وهي ليست ثمن مسمى وإنما هي القيمة الواقعية. المصنف يقول تارة نتكلم عن الثمن المسمى وأخرى نتكلم عن الزيادة على الثمن المسمى. صار واضح؟ أما قيمة الثمن المسمى هذا يرجع به لو ما يرجع به؟ التفتوا وياي. يعني المشتري بعد ما دفع 20 إلى المالك الأصلي يرجع للفضول يقول له انطيني العشرة مالتي اللي اعطيتك اياها. أنا منطيتك عشرة، أنا المشتري منطيتك عشرة بمكان الكتاب، الكتاب أخذ صاحبه، رجع لي العشرة لأن الكتاب تلف وطيته 20. يرجع لو ما يرجع؟ شنو يقول المصنف؟ لا يرجع في هذه العشرة، هذه العشرة وهي قيمة الثمن المسمى لا يرجع المشتري فيها أو بها على الفضولي. لماذا؟ لأنه ما مغرر به. المشتري في ثمن الكتاب في القيمة المسمات لم يكن مغررا به، وإنما أقدم على ضمان الكتاب بالعشرة بالثمن المسمى. أقدم المشتري، أقدم على ضمان الكتاب لو لا؟ صار مشتري ضمان الكتاب. بما ضمان الكتاب؟ بالثمن اللي هو راح يدفع من ماله من كيسه. هو خلص دفع العشرين للمالك الأصلي، سأجينا نريد نتعامل نتفاهم المشتري والباع الفضولي. حينما أجرى العقد كل منهما، صحيح البائع غر المشتري بأن هذا الكتاب ملكي، لكن المشتري أقدم على الضمان أو لم يقدم على الضمان؟ أقدم على الضمان بالثمن المسمى. واضح إن شاء الله؟ خب، بعبارة أخرى المصنف يقول هناك دليلان على عدم رجوع المشتري على الفضولي بالثمن المسمى. الدليل الأول أن الفضولي لم يغرر بالمشتري بإزاء نفس الثمن المسمى. شيخ علي خلي بالك كلمة وبعدين نرجع العبارة. مغرر بي لو ما مغرر بي؟ يقول لا ما مغرر بي. ليش ما مغرر بي؟ لأن المشتري أقدم على الضمان، على ضمان الكتاب بالعشرة. عبارة أخرى، الكتاب ضمنه المشتري بالعشرة سواء كان مالك الكتاب هذا الفضولي أو غيره. يفرق؟ شلون يفرق؟
يعني أنا مقرر بي مو من جهة الثمن ولكن من جهة ثانية باعتبار أنا أقدمت على الضمان كون هذا ملك.
جهة ثانية خليها، هو راح نجيها الجهة الثانية. لا، من هاي الجهة سويتوا كلامكم جيد لطيف، من جهة ثانية. أما هاي الجهة هو ضمن الكتاب بالعشرة، يعني هو معتقد أن هذا الكتاب ثمنه عشرة. فلو كان هذا مو مشتري كتاب، كان مشتري دجاجة بعشرة، فهو كان يعتقد أنه يأكل الدجاجة ويدفع عشرة. هسه العشرة يدفعها لمن؟ لهذا البائع أو لغيره؟ يفرق؟ هو كان قاصد أن يضمن هذه المبيع هذا العين هذه العين المبيعة بعشرة. تفضل اضمنها بعشرة. اذا كتاب وتلف الكتاب اي خلص انت تلفت العشرة مالتك. غاية الامر انه بدل ما كانت عشرة كثمن حقيقي الان صارت عين قيمتها عشرة وانت ضامن العشرة يعني ضامن هذه العين بالعشرة دنانير اللي دفعتها. أحسنت. يقول أنت تريد من عند العشرة جيب كتابي أرجع لك عشرة. هاي الوجه الأول. الوجه الثاني طبعا هذا ويا تتمه بس خلينا نبينها قبل نجي الوجه الثاني ويا تتمه. بحيث لو أثبتنا الغرامة وجواز الرجوع للمشتري على الفضولي يلزم أن يقع الضرر على الفضولي بأن يخسر من ماله من دون أن يكون قد غرره. يعني إذا المشتري أخذ العشرة من الفضولي شو راح يصير المشتري؟ شو محصل؟ أكل الدجاجة والعشرة آلاف في جيبه والخسران منه الفضولي. تمام. لا ضرر نفسه بغير شيء. تخلونا بحيثية المسمى. المسمى المشتري ما ضرر نفسه. صحيح هو كتاب قيمته عشرة. خب جاي هسه من نكمل هنا نسمع مناقشاتكم. الوجه الثاني الذي يذكره مصنف في المقام يقول لو فرض صحة العقد وأن البائع يملك المبيع ومو فضولي بالمسألة. لو فرض أنه مو فضولي وإنما كان مالكا للكتاب وتلف الكتاب عند المشتري هل يرجع المشتري على البائع؟ لا. سادة تعتبر وجه ثاني شاهد. لكن المهم أنه لو فرضنا أن البائع مالكا وليس فضوليا وتلف الكتاب عند المشتري هل يرجع؟ لا يرجع. إذن لو كان فضوليا أيضا لا يرجع. ليش؟ من هاي الحيثية تجي لحيثية العشرة الزائدة. هذا ما يخص شنو؟ العشرة المسمات. تفضل شيخ علي نسمع. شنو الفرق؟ من المتسبب بالتلف؟ ماكو. لا الآن مو إتلاف. تلف الكتاب تلف. اي اجى لقى الدنيا مطرت على الكتاب تلف الكتاب.
الاتلاف حصل في ملكي.
مو اتلاف تلف. التلف حصل في
بعد هو يتحمل.
منو يتحمل؟
هو المشتري.
احسنت. فبالتالي الكتاب يصير من كيسه فما يرجع على البائع.
شوف
بس اصل
هاي فارق عندي.
عن من؟
يعني عن
الفضوليه. هو احنا الان جاي نتكلم في المسمى. الان نفترض البحث قلنا بشقين مره بالزياده عن الثمن المسمى ومره بنفس المسمى. الان نفس المسمى يرجع به لو ما يرجع به؟ المصنف يقول ما يرجع. خب جيد. واما بالنسبه لي الزائد على الثمن اللي هي العشره الثانيه العشرة الأخرى التي هي غير الثمن هل يرجع أو لا؟ صنف يقول نعم يرجع. المشتري يجوز له الرجوع على الفضول بالزيادة على الثمن المسمى التي غرمها للمالك الأصلي. لماذا؟ لأن المشتري مغرر به من قبل الفضولي والمغرور يرجع على من غره. شلون غره؟ يقول ايه هو هنا صار أن البائع باعه الكتاب بعشرة موهما إياه أنه يملك الكتاب وقيمه بعشرة، فالمشتري أقدم على شراء الكتاب بالعشرة. أما أن يتبين الكتاب ليس ملكا لك ومالكه يريد قيمته الواقعية، يريد قيمته الواقعية، فهذا بسبب إيهامك إياي أنت البائع، أوهمتني أن القيمة التي يريدها المالك، أنت الفضولي أوهمتني أنا المشتري بأن المالك يريد، اللي هو افترض أنت المالك، أن المالك يريد قيمة الكتاب عشرة، بينما تبين أن المالك يريد قيمة الكتاب عشرين، فمن اللي غررني بهاي الزيادة؟ بحيث أني لو كان قيمة الكتاب تريدها من عندي عشرة ما أشتري الكتاب، قيمة الواقعية ما أريد، أوكي كتب مش وقت ما أريد أشتري. واضح إن شاء الله؟ خب من هنا بعد هذا اتضح، من هنا يتضح تعبير المصنف بقوله ومما ذكر، صعب التطبيق بين إن شاء الله. قال ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم ياهو الثاني يظهر حكم ما يغرمه المشتري في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد. مر كلامنا مو عن الزيادة اللي تحصل بعدين، لا لا، حين العقد الزيادة كانت قيمة المبيع، كما لو باع ما يسوى أو يسوي عشرين باعه بكم؟ بعشرة، فتلفه، مو أتلفه، تلفه، فأخذ منه، فأخذ المالك من المشتري عشرين، أخذ قيمة الواقعية، فإن المشتري لا يرجع بعشرة الثمن، لا يرجع بعشرة الثمن، يعني العشرة الأولى اللي هي المسمى، وإلا يعني ولو رجع، هذا الوجه الأول، ولو رجع بعشرة الثمن على الفضولي لازم تلفه، تلف الثمن من كيس البائع من دون أن يغره، من دون أن يكون هناك غرار في ذلك، يعني في المسمى، في المسمى ماكو تغرير، يعلم المشتري، يعلم أن هذا الكتاب قيمته يكون يدفع ثمنه. شنو بعد؟ لأنه لو فرض الوجه الثاني، قلت لك هذا تعتبره وجه ثاني أو تعتبره شاهد وكيفك، لأنه لو فرض صدق البائع الفضولي في دعوى الملكية، يعني لو فرضناه مالك حقيقي، لم تزل غرامة المشتري، يعني ما ترتفع غرامة المشتري، تبقى أن المشتري يكون يغرم المسمى للثمن بإزاء المبيع التالي، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ من كذب البائع، ما له علاقة بعد، هو المشتري يشوف قدامه كتاب يكون يدفع مقابله ثمن، فإذا تلف الكتاب هو ضامن الكتاب بالعشرة بالثمن المسمى، هذا بالنسبة لعشرة الثمن. وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها على المشتري اللي دفع على المالك الأصلي من كذب البائع في دعوى، فحصل الغرور فوجب الرجوع. خب بقت بالبداية ما بينا شنو كلام المصنف، ثم أن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم منين؟ مما ذكرنا، ها يقول تبين مما تقدم من أن مدار الرجوع على صدق الغرار، فمتى صدق الغرار رجع المشتري، ومتى ما لم يصدق لم يرجع. وفي المقام حيث يصدق الغرر بلحاظ العشرة الزائدة فيرجع، ولم يصدق الغرر بلحاظ العشرة الأولى المسمى فلا يرجع. واضح إن شاء الله؟ ومما ذكرنا يظهر اندفاع يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.